الحمد لله، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الحدود، وكنا توقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: وعن سعيد بن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه قال: كان في أبياتنا رويجل ضعيف، فخبث بأمة من إمائهم، فذكر ذلك سعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اضربوه حده. فقالوا: يا رسول الله، إنه أضعف من ذلك. فقال: خذوا عثكالا. فقال: خذوا عثكالا فيه 100 شمراخ، ثم اضربوه به ضربة واحدة. ففعلوا. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه، وإسناده حسن، لكن اختلف في وصله وإرساله، اختلف في وصله وإرساله. هكذا يقول الحافظ رحمه الله تعالى. هذا الحديث في إقامة الحد على الضعيف وعلى المريض الذي لا يتحمل الحد. قوله سعيد بن سعد بن عبادة الأنصاري الخزرجي، سعيد هذا ابن سعد بن عبادة، مختلف في صحبته، والجمهور عدوه في الصحابة، ذكروه في الصحابة أنه صحابي، يعني إذا قلنا أنه صحابي يكون الحديث متصل مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، متصل الإسناد، وإذا قيل بأنه تابعي يكون الحديث مرسل من مراسيل التابعين، لكن الأظهر والله تعالى أعلم أنه ليس بمرسل، وأن هذا عداده في الصحابة، وقد ذكره في الصحابة كثير ممن ألف في الصحابة، حتى أن الحافظ ابن حجر قال في التقريب، تقريب التهذيب، وهو مختصر في رجال الكتب الستة، قال: صحابي صغير. يعني هذه الخلاصة التي توصل إليها الحافظ ابن حجر، وهو في التقريب اختصر ما في تهذيب التهذيب، اختصره وأخذ الخلاصة منه، ما يرى أنه هو الأرجح عنده رحمه الله تعالى. فالحديث على هذا يكون حسن. وقال ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى: إسناده جيد. وجيد ربما كان أفضل، أرفع من الحسن، وبين الحسن والصحيح يعتبرونه. قال في الحديث: كان في أبياتنا، جمع بيت ويجمع على بيوت، أي بين أبياتنا، بين بيوتنا، رويجل، تصغير الرجل، والتصغير يأتي لأغراض كثيرة لعدة معاني، منها التحقير، يعني كما سيأتي في وصفه بأنه ضعيف، وبأنه مريض، بأنه مقعد، وبأنه مجدع، وألفاظ في روايات الحديث تدل على أنه ضعيف جدا، لكن هكذا وقع. ولذلك يقول بعض العلماء: هذا يدعو إلى الاحتياط، ما دام هذا بهذه الصفات ووقع في هذه المصيبة. ولذلك في الحديث: فخبث، يعني عمل هذا العمل الخبيث أمة بأمة من إماء الحي. فجاء في رواية رويجل ضعيف مخدج، والمخدج هو ناقص الخلقة، ناقص الخلقة مثل ما يقولون الآن في اصطلاحهم معوق، وهو ناقص أو أقل، قد يكون يعني هي التعويق وهذا درجات، فهو مخدج أي ناقص الخلقة. وفي رواية مقعد، مقعد زمن، والزمن هو الذي مرضه لا يرجى برؤه في العادة، يعني مرضه شديد وقديم والظن أنه مستمر زمن. لفظ أحمد لهذا الحديث لأنه قال رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وإسناده حسن. قال لفظ أحمد كان بين أبياتنا، يقول سعيد بن سعد بن عبادة هذا، وسعد بن عبادة هو سيد الخزرج المعروف، بين أبياتنا إنسان مخدج ضعيف لم يرع الحي، يعني صابهم بروعة، كيف مثل هذا يقع منه هذا العمل؟ لم يرع أهل الدار إلا وهو على أمة من إماء الدار يخبث بها، وكان مسلما. وفي لفظ رويجل ضعيف سقيم مخدج، فهذه الأوصاف تدل على أنه لا يتحمل الحد الضرب 100 جلدة، لا يتحمل 100 جلدة. في رواية النسائي كان بين أبياتنا رجل ضرير الجسد، يعني أصابه ضر، الآن يقولون ضرير وكأنها تنصرف إلى الكفيف الأعمى، لكن قد تطلق كما في هذا الحديث على مرض الجسد، ولا أدري هل هو أيضا كان أعمى ولا أدري، لم أقف على شيء في هذا. وفي رواية له كما تقدم مقعد زمن، فخبث أي زنى وفجر بهذه الأمة. فذكر ذلك سعد بن عبادة هو سيد القوم، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اضربوه حده، فقالوا القائل الظاهر هو سعد، هو أضعف من ذلك، حتى في بعض الروايات أنه يعني يموت لو ضرب 100 جلدة، ضعيف جدا. فخبث أي زنى، فذكر ذلك سعد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عثكالا. العثكال هو العذق، عذق النخلة، ويترك فيه 100 شمراخ، الشمراخ هو الواحد الفرع الذي ينبت فيه البلح، فهو قد يكون فيه كثير، قد يكون فيه أكثر من 100، وحده هو 100 جلدة، وهذا يريد أن ينوب مناب 100 جلدة، معناه أن يؤخذ هذا العثكال ويبقى فيه إن كان فيه أكثر من 100 شمراخ يبعد الزائد ويبقى على 100 حتى تناسب الحد وهو 100 جلدة. هذا إذا كان حرا، لكن إذا كان عبدا، بعض العلماء يعني يقول الظاهر أنه عبد، لكن الحد العبد على النصف من حد الحر فيكون 50. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عثكالا فيه 100 شمراخ. معنى أن 100 مقصودة، لأن الحد هو 100 جلدة، وهذا تخفيف له لحاله، لأن القصد هو الحد لا يوصل به إلى الموت، والمظنون به والغالب على الظن أنه لو ضرب 100 جلدة يموت، وهذا غير حد تعدي للحد. فانظروا إلى الحكمة وحكمة هذه الشريعة ودقتها، مهما فعلوا ومهما عملوا لن يصلوا إلى هذه الدقة العظيمة في هذا الشرع العظيم المبارك. فخفف عنه، لأنه لو ضرب الحد الأصحاء لمات، والمطلوب ليس هو القتل، القتل يكون للمحصن، للزاني المحصن الحر غير العبد، العبد لا 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 يرجم. فإذا الحد القتل، الحد الذي يؤدي إلى القتل هو الرجم، لكن ما دونه لا 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 يضرب حتى يموت، فلذلك خفف عنه. ولهذا أخرت الحبلى كما مر معنا، لئلا يتعدى الضرر في الرجم إلى جنينها، لأنها لو رجمت مات جنينها الذي في بطنها، وأيضا أخرت حتى تفطم ولدها حتى لا يتعدى الضرر إلى هذا الولد، وكذلك المريض الذي لا يتحمل مثل هذا. بل قالوا أنه حتى إذا كان في حر أو برد يترك حتى يزول الحر أو يزول البرد، لأنه المقصود هو إقامة الحد للردع وللتطهير في المسلمين، وليس المقصود هو أن يوصل به إلى القتل. فهذا الحد، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر، وهذا يعني نظر لحاله، فإنه لا يتحمل الحد 100 جلدة على كما يتحمله الأصحاء. خفف هذا إلى هذه الصورة مراعاة لحاله. استدل بهذا الحديث من قال إن المريض إذا ارتكب ما يوجب الجلد كالزنا والقذف أو الشرب أنه يقام عليه الحد بقدر ما يستطيع، ولا يتعدى به إلى ما لا يستطيع بحيث يموت أو ويتحمل ولا يؤخر. وهذا الظاهر كما يقول أهل العلم، أن هذا المريض لا يرجى برؤه. أما لو كان يرجى برؤه مرض عارض، والعادة في مثل هذا أنه يشفى في غالب الظن، فهذا ينتظر به حتى يشفى. لكن هذا الظاهر لما تقدم من الأوصاف أنه لا يرجى برؤه، مرضه مزمن وهو من الأمراض التي لا يرجى برؤها، ولذلك أقيم عليه الحد في الحال، لأنه لو أخر ما لا, 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 لا فائدة من التأخير. لكن لو كان ممن يرجى برؤه أو زوال العارض كالحبلى وكالمرضع وكالحر والبرد كما قال الفقهاء، فإن هذا ينتظر به حتى يزول هذا العارض. لكن من كان مرضه لا يرجى برؤه فإنه لا يؤخر كهذا. هذا هو الظاهر، أنه محمول الحديث محمول على من لا يرجى برؤه، أما من يرجى برؤه فإنه ينتظر به حتى يزول هذا العارض أو هذا الأمر الذي من أجله لا يتحمل هذا. قال ابن القيم في كتابه العظيم إعلام الموقعين عن رب العالمين، قال تأخير الحد وردت به الشريعة، تأخير الحد وردت به الشريعة كما يؤخر عن الحامل والمرضع وعن وقت الحر والبرد والمرض لمصلحة المحدود. هذه الرحمة في الإسلام، هذه هي الرحمة في الإسلام. فالمقصود ليس قتله، إنما المقصود هو التأديب، والله تعالى أعلم. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، ومن وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. رواه أحمد والأربعة ورجالهم موثقون إلا أن فيه اختلافا. الحديث هذا من فقرتين، والفقرتان هما حديثان مستقلان، ولعل الحافظ رحمه الله تعالى جمعهما لأنهما عن صحابي واحد، كلاهما عن ابن عباس، وإلا فهما حديثان، حتى أن بعض من ذكر روى فقرة واحدة، فهو في من يعني الجزء الأول في من عمل قوم لوط، والجزء الثاني وهو حديث مستقل من أتى بهيمة. فهما حديثان جمع بينهما في سياق واحد الحافظ رحمه الله، وكأنه والله تعالى أعلم راعى كون الحديثين عن صحابي واحد، فكأنه قال عن ابن عباس قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل ومفعول من به، فكأنه ومن وجدتموه، أي قال ومن وجدتموه يعني في حديث آخر، والله تعالى أعلم. وهذا هو الظاهر، وإلا فأنا تتبعت مصادر الحديث فلم أجدهما بالسياق هذا في الكتب التي ذكر الحافظ بن حجر، وهما الخمسة: السنن الأربع، سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة ومسند الإمام أحمد، خمسة. فهذه لم أجد فيها الفقرتين في حديث واحد، بل هي في حديث، كل واحدة في حديث مستقل. فالحديث هذا في هذه الجريمة النكراء، وهذه الجريمة البشعة، وهذه الجريمة التي هي يعني من أرذل وأخبث وأخس في الطباع من أي جريمة أخرى. وأنا سأنقل لي ولكم، سأقرأ لي ولكم نستفيد، جملا ذكرها ابن القيم في كتابه النفيس الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، ذكر عدة صفحات وانتقى منها بعض العلماء الشيخ البسام هذه الجمل وقلدته في ذلك. فهو يقول ابن القيم: فاحشة اللواط في كتاب، يقول مفسدة اللواط من أعظم المفاسد، فليس في المعاصي أعظم مفسدة منها، وهي تلي مفسدة الكفر، وربما كانت أعظم من مفسدة القتل. هذه واحدة ذكرها، فقرة له هو عدة صفحات ذكرها، فكالخلاصة لأن الزمن لا يتحمل أكثر من ذلك. وتشويق لقراءة هذا الكتاب وقراءة هذا الموضوع في هذا الكتاب، ذكر فيه فصلا. ثم قال فقرة أخرى، قال لم يبتلي الله سبحانه بهذه الكبيرة قبل قوم لوط أحدا من العالمين، فهي أول ما حصلت بنص القرآن في قوم لوط. قال تعالى ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، قول الله سبحانه وتعالى. يعني بعض الكتاب المؤلفين يقولون هي شائعة ولكنها اشتهرت في زمن في قوم لوط، لا، الله يقول ما سبقكم بها من أحد من العالمين. وقال تعالى ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون، هذا في الأعراف، في العنكبوت قال ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، أيضا كالتي قبلها. وكان عقابهم، يقول ابن القيم، وعقابهم عقوبة لم يعاقب بها، يعني الله لم يعاقب بها أحدا غيرهم. قال تعالى فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. فجمع، يقول ابن القيم، عليهم أنواع العقوبات بين الإهلاك وقلب الديار عليهم والخسف بهم ورجمهم بالحجارة من السماء، فنكل بهم نكالا لم ينكله أمة سواهم، وذلك لعظم مفسدة هذه الجريمة. ثم قال رحمه الله تعالى ثبت أن النبي، وهذا في سنن ابن ماجه، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله الثاني من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط ثلاث مرات. ولم يجئ، يقول ابن القيم، ولم يجئ عنه صلى الله عليه وسلم لعنه الزاني في حديث واحد، يعني ثلاث مرات لم يأتي هذا ثلاث مرات حتى في الزاني، وهذا سيأتي بأن جمع من أهل العلم قالوا بأن مفسدة الزنا وحد الزنا أعظم من حد اللواط أعظم من الزنا، وسنذكره إن شاء الله. فهذا يقوله ابن القيم تحذيرا، ولكن من انحرفت فطرهم يرونه حرية شخصية ويشرعون له زواج، يتزوج الرجل بالرجل، ولا يستطيع أحد أن ينكر. لو أنكر هذه الفاحشة العظيمة والخصلة الذميمة لا عوقب، لأن انتكست الفطر في كثير من البلدان، والحمد لله على نعمة الإسلام، ويجب أن نحمد الله يا إخوان على الطهر والطهارة التي في ديننا. فيقننون له بلدان تعرفون، لا أريد أن أسمي، يجعلون يعني في قوانينهم إباحة هذا العمل، بل جعلوا لهم شعارا وعلما يركز على دوائرهم وعلى سفاراتهم، انتكاسة و يعني ما المتكلم لا تسعفه الكلمات في وصف هذه الجريمة الرذيلة. بينما أهل الفطر السليمة ينفرون منها قال أحدهم أنا أهرب عنه إذا رأيته في طريقي، يقصد العذرة، عذرة ابنها، فكيف أدخل عليه في جحره؟ هذا فطر سليم، إذا رآه في الطريق يعني حاد عنه فكيف يدخل عليه في جحره. يقول على كل حال هذه من 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 انتكاسته. حتى البهائم لا أستطيع أن أقول مثل البهيمة، لا يعني بعض البهائم نعم، لكن يعني هذا جرم خبث كما ورد في القرآن من القبائل. وقال ابن القيم: هل عقوبة اللواط أغلظ من عقوبة الزنا أو الزنا أغلظ؟ يعني هو أقل أحواله في بهذا العنوان، هذا العنوان يدل على أن أقل أحواله، معنا في مذهب أنه يقول يعزر يعني أقل من الزنا، لكن هو يقارن بين هل هو أغلظ من الزنا، أيهما أغلظ الزنا أو اللواط؟ فيقول ذهب الإمام مالك أن عقوبة اللواط أغلظ من عقوبة الزنا، وهو رواية عن الإمام الشافعي ورواية عن الإمام أحمد. فعقوبته القتل سواء كان فاعلا أو مفعولا، وسواء كان بكرا أو ثيبا فهو يقتل، ولا ينظر هل هو بكر أو 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 ثيب، ولا ينظر يعني هل هو فاعل أو مفعول به، فإنه يقتل. فإذن الزنا لا يكون هكذا، الزنا يقتل في حالة وفي حالة لا يقتل، في حالة يجلد ويغرب وهو إذا كان بكرا، وفي حالة يرجم. إذن هذا تساوت في كلها فهي أغلظ، ليس هناك إلا القتل، ليس هناك إلا القتل، ما في حالة أو صورة من الصور تكون أخف من القتل. وهذا قول أبي بكر وعلي بن أبي طالب وجمع جمهرة من الصحابة، بل حكى بعضهم الإجماع عليه، وإنما اختلفوا يعني هو أجمعوا كما يقول من حكى الإجماع على أجمعوا على القتل، وإنما اختلافهم في صفة القتل كيف يقتل. أما القتل الأصل فهو مجمع عليه بين الصحابة كما يقول ابن تيمية وابن القيم. وابن القيم يقول أن بعضهم عندما رأى أنهم اختلفوا في الصفة ظنوا أنه اختلاف في القتل، وهو ليس كذلك، إنما القتل متفق عليه، ولكن الاختلاف في 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 القتل كيف يكون. منهم من قال يحرق بالنار، ومنهم يقال يرمى من شاهق من أعلى عمارة في البلد ويتبع الحجارة كما فعل بقوم لوط، واختلفوا في الصفة فقط. أما القتل فلم يختلف فيه الصحابة، بل أجمعوا على أنه يقتل على رأي من حكى الإجماع. وبعضهم رأى أن يعني أنه حد الزنا، لكن الأول هو الراجح، لأن الحديث يقول من وجدتموه يعمل أو عمل من عمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول، فالحديث صريح في ذلك، فالحديث صريح في ذلك، ويعني من قال به فهو تمسك بدليل قوي يحتج به على غيره. أنا جمعت بعض الأقوال قد أستطيع قراءتها وقد لا أستطيع. أولا هذا الخلاف الذي أشار إليه الحافظ، الصحيح أن الحديث صحيح، وهكذا صححه جمع من أهل العلم ومن آخرهم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. حديث في رواية في لفظ أطول من هذا وضم إليه غيره من الجرائم. فعن ابن عباس أيضا رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ملعون من سب أباه. شوف اللي سب أباه ملعون لعنة واحدة، لكن في ذاك الحديث اللي مر معنا ثلاث مرات: ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من سب أمه. وتعرفون الحديث من أنها المقصود به من تسبب في سب أبيه أو سب أمه، فيأتي يسب الشخص هذاك في السب، يسب شخصا ثم يسب، فكأنه هو الساب لأنه فيسب أباه ويسب أمه. هذا يأتي ويسب أبا الرجل ويسب أمه فيرد عليه ذلك بالسب، فهذا تسبب في سب أمه وسب أبيه. ملعون من ذبح لغير الله. شوف جميع مجموعة من الكبائر، مجموعة من الكبائر قرن بها. ملعون من غير تخوم الأرض، يعني علاماتها وحدودها، واختلطت أملاك الناس وصارت فوضى وصار نزاع وتسبب فيه. ملعون من كمه أعمى عن الطريق، تسبب في ضله، حرفه عن الطريق. ملعون من وقع على بهيمة. ملعون من عمل بعمل قوم لوط، رواه الأحمد بإسناد حسن. إذن هذا الحديث في هذا الجانب. أما دلالات الحديث فحتى يعني ما يتشعب بنا الكلام، اتفق العلماء على تحريم عمل قوم لوط وأنه من الكبائر. وضابط الكبائر عند أهل العلم من كان يعني الكبيرة هذه فيها حد على فاعلها حد في الدنيا، كالسرقة فيها حد، شرب الخمر فيه حد، الزنا فيه حد، فكل ما فيه حد فهو كبيرة من كبائر الذنوب. أو ورد جاء لعنه في الكتاب أو في السنة، وهذا جاء لعنه الاثنين، من عمل عمل قوم لوط ومن أتى بهيمة. من عمل عمل فهو كبيرة من كبائر الذنوب لأنه ورد فيه اللعن. وأيضا من الذنوب التي هي من الكبائر ما ثبت أو ورد في الدليل في الكتاب أو في السنة: الطرد، الوعيد بالنار، الطرد من الجنة، فكل هذا الذي فيه هذا الوعيد هو من هذا القبيل. وقد ذم الله هذه الفعلة الشنيعة وقص علينا قصتهم تحذيرا من سلوك عملهم سبيلهم في أكثر من موضع من القرآن الكريم، سور كثيرة فيها يعني التحذير من هذا، يعني ذكر القصة. القصة ليس في القرآن، هي للاعتبار حتى لا يعمل الناس عمل من يعني أهلكوا بهذا. وتقدم أن لهم فيه ثلاثة أقوال: أنه يقتل الفاعل والمفعول به مطلقا، وأنا ذكرت هذا، سواء كان ثيبا أو بكرا أو فاعلا أو مفعولا، فإنه مفعولا به يعني، فإنه يقتل، وهذا هو الراجح. والثاني أنه يحد حد الزنا، والثالث أنه يعزر، وهذا أضعفها، والله تعالى أعلم. ولكن اختلفوا في كيفية القتل، يعني كما تقدم أن الصحابة أجمعوا على أنه يقتل كما حكى الإجماع جمع من أهل العلم ومنهم ابن تيمية. وبعضهم يقول اتفق، يعني هو في فرق بين اتفق وبين أجمع. لكن لهم في 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 هذا العلماء يعني في في كيفية القتل هي التي اختلفوا فيها، اختلف فيها الصحابة. الأول أنه يقتل بالسيف لظاهر حديث ابن عباس، فإن القتل إذا أطلق انصرف إلى القتل بالسيف. يقول هذا في الأصل، في أصل اللغة وفي أصل العرف، أنه إذا قيل القتل فإنه ينصرف إلى القتل بالسيف. الثاني أنه يرجم بالحجارة، وفيه حديث لكن هذا الحديث ضعيف، أنه يرفع على أعلى بناء في البلد فيرمى منه منكسا ويتبع بالحجارة. والرابع أنه يحرق بالنار، وهذا القول أيضا مروي عن علي لكن لعله رجع عنه. وابن الزبير وأبي بكر، كأن أبا بكر أمر خالدا أن يحرق من ذكر له، لكن الحديث الصحيح أنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. وقول بأنه يهدم عليه حائط، لكنها تجتمع هذه الأقوال الخمسة على ماذا؟ على أنه يقتل، إنما الخلاف في كيف يقتل، إنما الخلاف في كيف يقتل، كيف يقتل. أما كونه يقتل فهذا مكان إجماع، يعني هو مكان الاختلاف كيف يقتل. أما القتل فإنه ثابت. بقي الجزء الثاني وهو في الواقع حديث آخر، من وقع على بهيمة، وأنا استعجلت لأن الوقت سيدركنا. هذا الحديث وهو أو الجزء من الحديث وهو في الواقع حديث مستقل، ومن وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. هو قال بهيمة ولم يفرق، لم يخص بهيمة دون بهيمة، أي بهيمة. هذا الذي يعني بعضهم قال يعني هي البهيمة تقتل إذا كانت من مأكول اللحم، ولا تؤكل إذا كانت من غير مأكول اللحم، لكن الحديث لم يفرق. لكن وهذا اجتهاد من العلماء رحمه الله تعالى. استدل بهذا الحديث من قال إن البهيمة التي وقع عليها إنسان تقتل، وهو القول الراجح في مذهب الحنابلة، والراجح عند الشافعية إذا كان عند الشافعية، بس قيدوه بأنه إذا كان مما يؤكل لحمه. وحديث الباب عام في كل بهيمة، يؤكل أو لا يؤكل. وذكروا من الحكم في هذا، ربما أذكره في آخر الكلام أو الآن أحسن، أن الحكمة في قتلها ما رواه أبو داود والنسائي، أنه قيل لابن عباس ما شأن البهيمة، يعني لماذا تقتل البهيمة؟ عرفنا الإنسان ضال ومعتدي ومكلف ومنهي عن هذه الأعمال وكذا وارتكب هذه الجريمة، لكن البهيمة ما شأنها؟ قال أي ابن عباس وراه قال ذلك إلا أنه يكره يؤكل لحمها أو ينتفع بها، وقد عمل بها ذلك، النفوس تكرهها. فيقول لهذا أنه يقول، وهو تفسير صريح، أنه تفسير من عنده، يقول أرى وروي أيضا أنه قال عن ابن عباس فأنها ترى البهيمة التي يعني عمل بها، فيقال هذه التي فعل بها ما فعل، فيكون فيه اشتهار الفاحشة من ناحية، وفيه تذكير، وفيها تنبيه لمن يكون غافلا عن هذه الأمور، فالتخلص منها. وحتى أن بعضهم إذا كان قالوا إذا لم يكن يمكن نقلها إلى مكان بعيد أو كذا، لكن الحديث صريح في هذا. ماذا نقول؟ وإنما العلماء يتلمسون الحكمة. وأيضا الحكمة إذا قيلت ليس معناها أن هذه هي الحكمة قطعا، لكن ربما ظهر أنها من حكم هذا التشريع، وهذا أحوط أن نقول لعل من الحكمة كذا، وظهر للناس من حكمة من الحكمة كذا مثلا، لكن لا نقول إن لأنها هي الحكمة وهي التي من أجلها شرع، هذه صعب ما لم يكن هناك نص من الشارع. فإذا كان هناك نص من الشارع انتهى الأمر، انتهى الأمر ولا مجال للخلاف في ذلك. وفرق كما قلت بعضهم بين أن تكون مأكولة اللحم وبين أن تكون غير مأكولة اللحم، لكن التفريق فيه نظر، لأنه الحديث عام ولم يفرق، وهذا الراجح أنها تقتل، لا سيما يعني يمكن يؤكد على مأكولة اللحم. أما إن كان غير مأكولة اللحم كالحمار والبغل ونحمها فإن قتلت فهو أخذ بعموم الحديث وهو الأولى وهو الظاهر، وإن أبعدت إلى مكان بعيد يمكن أن تعيش فيه أيضا ولا تؤذى ولا تؤذى، فهو قول ولعل له وجه، والله تعالى أعلم. لا، الحديث نص، لكن للمؤمن أن ينظر في حكم الشرع وفي استقذاره وتشنيعه على هذا الفعل، وأيضا ننظر إلى العقوبة، عقوبة شديدة، عقوبة حتى أن الراجح عند المحققين من أهل العلم أن عقوبته أشد من عقوبة الزنا، لأن القتل. وننظر إلى من حدرت إليها الفطر غير السليمة فاستساغت ذلك وشرعته وجعلت له قوانين وحمته، حمتهم تماما، لا يمكن أحد أن يتعرض لهم، فهذا انتكاسة. حتى أن بعض رؤساء بعض الدول قال أن هذا مبدأ أمة من الأمم أهلكت من الأمم، وليست ولا يقصد قوم لوط بل بعدهم من اليونان وغيرهم، إنهم أهلكوا بسبب هذا العمل. فيحذر قومه ويقول إن انتمادت المجتمع في هذا الأمر فسيهلكون كما أو سيهلكون هم، ربما ما أدري، يقولون يهلكون يعني يسندون الأمر إلى الله، ولا يقول يهلكون، لأنه فيه مخازي كثير، فيه أمراض من أسباب أمراض مستعصية جدا، وفيه يعني عكس للفطرة وقطع للنسل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمينا من هذه الخبائث، ويحمي المسلمين رجالا ونساء صغارا وكبارا من هذا. نسأل الله أن يبرم لأمة الإسلام أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، وأن يعلي كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يرد من غوى من المسلمين إلى رشدهم، وأن يحبب إلينا وإلى المسلمين عموما درس وفهم والعمل بكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.